بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن تهدينا وترحمنا، وإن أردت بنا وبقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مضيعين ولا نادمين. اللهم جنبنا بلادنا وبلاد المسلمين والمسلمين عامة الفتن ما ظهر منها وما بطن، وما خفي منها وما علن. اعلموا أيها الإخوة الأحبة في الله أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الناس إن أحسنوا فلهم الحسنى، وإن أساءوا فلهم السوء جزاء وفاقا، فإن الله عز وجل لا يظلم أحدا ولا نسب بين أحد وبين الله. فالله عز وجل يعامل الناس وفق فضله ويمهل ولا يهمل، فالمعاصي لها شؤم، والمعاصي تقدر بميزان الشرع ولا تقدر وفق الرغبات والفتن العاصفات والأهواء المائلات والسياسات الجائرات والإعلام الذي يغرر والذي يبعد الإنسان عن حكم الشرع. ما يجري في بعض بلاد المسلمين يؤلم ويحزن، فاستبيحت الدماء والأموال، واختل النظام وظهر الظلم وكثر النهب ووقع الاعتداء، وما ذلك إلا جراء ظلم، ولن يجد عاقل وصفا لهؤلاء الناس، كما قال الله عز وجل فنعتهم: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. فهم عتاه شديدون على بعضهم بعض كحال الناس في وقت الفتنة، ونفور وهم في نفور من طاعة أولياء أمورهم. عتو ونفور بسبب ضيق الرزق، والواجب على المسلم الصبر والابتعاد عن الفتن العمية، الفتن العمية التي إن وقع فيها حضور فلا بد أن يقع ظلم، فالواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر قاعدة عظيمة في خطبة الوداع، في حجته في شهر الله المحرم في الأرض المحرمة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، في يومكم هذا، في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فالواجب يعظم بأصله وبوقته وبمكانه. فالاعتداء على المسلم حرام، ونهب الأموال العامة حرام، وهذه الفتن التي يقع فيها الظلم بين الناس، الواجب عليهم أن يسلكوا الطرق الشرعية بأن يتقوا الله عز وجل وأن يبذلوا ويؤدوا ما عليهم. العامة الواجب عليها أن تطيع العلماء، والواجب على العلماء نصح الحكام والأمراء، فتبقى سلسلة ذهبية متصلة، كل يؤدي دوره. فلما تعطل الخير وتوقف النصح وقعت الفوضى ووقع الظلم. الناس في هذه الحياة التي تسمى بالحريات والتي يطلق فيها العنان لصاحب الفهم وصاحب الطاعة والذي يغتر بعقله وصاحب المعصية، كل يتكلم في مسائل الأمة، وهذا من الظلم. مسائل الأمة لها أولياء أمور، وأولياء الأمور عندهم أهل حل وعقد، فإن قصر أهل الحل والعقد فالطبقة بين الناس وبين الحكام إن زالت فتقع هذه الفوضى، تقع هذه الفوضى. هذه فوضى، فوضى عارمة. هذه فوضى إنما هي في حقيقتها بسبب ظلم وذنوب وقعت من الجميع. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن نصرنا ربنا نصرنا ربنا، ونصرتنا لربنا أن نقيم شرائعه وأن نقيم أوامره وأن نبتعد عن نواهيه. فللأنبياء طريق في الإصلاح، وطريق الأنبياء أن يعلموا ويربوا، أن يعلموا ويزكوا، أن يعرفوا الناس بربهم وبنبيهم ودينهم، وأن يقوم كل بواجبه. أما هذه الفوضى التي تحصل فنسأل الله عز وجل أن يحمي بلاد المسلمين من شرورها، ونسأل الله أن يحفظ دماءهم وأن يحفظ أموالهم. في مثل هذه المواطن تظهر الرغبات والنزوات والاعتداءات والنهب والاختلاسات، وهذه كلها من الأمور المحرمات. فبعض الناس كالذباب لا يظهر إلا في وقت الجرح، بعض الناس كالذباب لا يظهر إلا في مثل هذه الفتن العاصفات. فأقدم نصيحة لسائر إخواني بأن ندعو لإخواننا بأن يرفع الله البلاء عنهم، وأن يجمل أحوالهم، وأن يعيد الأمن إليهم، وأن يحفظ دماءهم وأعراضهم. ابتدأت في الدرس الماضي بالإجابة على جملة من الأسئلة في الرياضة، وكان الوقت مناسبا لمثل هذا الأمر، وما زال إذ الرياضات لها حضور وتجدد وبقاء، وتنفق عليها الأموال، ولا يخفى انشغال الإعلام بها. ونحن طلبة علم نحتاج أن نعرف أحكام الله عز وجل في هذه الأمور. أجيب على الأسئلة المتبقية من أحكام الرياضات، ثم أعرج على أسئلة وردت من بعض إخوان الحضور إن شاء الله تعالى. أحد الإخوة يسأل عن حضور مباريات القدم، مباريات كرة القدم، وهل الشرع يأذن بذلك أم لا، وهل من ضير في ممارسة كرة القدم؟ تكلمنا في درسنا الماضي أن الرياضات ثلاثة أقسام: قسم يحبه الله ويرضاه، وقسم يبغضه الله، وقسم مسكوت عنه، وقسم مسكوت عنه. وضربنا أمثلة من الرياضات النبوية المحمدية، وكذا أمثلة من الرياضات التي فيها مخالفات ظاهرات، وكذلك قلنا هنالك مجموعة من الرياضات تدخل على النفس أنس ولهو، وهذا الأمر ليس فيه حرمة بضوابط. أما أن تصبح هذه الرياضات وهذا اللهو هو الأصل في حياة المسلم، يملأ وقته ويفرغ طاقته به، فهذا بلا شك فيه محذور. قلنا الرياضات المحذورات التي فيها إما أنها لذاتها، وإما أن المحذور الذي فيها لصفات تعتريها. فكرة القدم ممارستها خير من النظر إليها، ممارستها خير من النظر إليها. فالممارس يوقح بدنه ويقويه خير من الذي يضيع أوقاته في النظر دون كبير فائدة. محاذير النظر إلى كرة القدم كثيرة، ولو أراد عاد أن يعدها لعلم أن جل المفتونين فيها لا يسلمون من مخالفة. ففي كرة القدم من المحاذير تضييع الأوقات وهدر الطاقات، والأوقات وهدر الطاقات تحسب بالطريقة الآتية: مدة النظر إلى هذه المباريات سواء في الحضور في الملاعب أو على الشاشات مضروبة بمدة المباراة وبعدد الحضور، فتخرج ساعات، فيعلم عدد هذه الساعات التي تقتطع من هذه الأمة. ومن المعلوم أن المباريات التي تكون في التي تبث في الشاشات يحضرها ملايين الناس، فهنالك ملايين من الساعات وملايين من ساعات الإنتاج لو أنها صرفت في العمل لعله في عدد يسير من المباريات تحل أزمة بعض الدول الفقيرة للمسلمين. لو المسلمين عدد من يحضر مباريات تبرعوا بهذه الساعات بنتاج هذه الساعات لبعض البلاد الفقيرة لعل بعض البلاد الفقيرة تنتهي أزمتها، أو يعني يقدم خيرا لها، خيرا ظاهرا لها. ثم من محاذير كرة القدم قلب الموازين. فالبطل في كرة القدم غير البطل الذي في الشرع، والانشغال بكرة القدم على وجه يشغل الأمة بالكل والكلكل هذا فيه ضياع لمهمة هذه الأمة. فهذه الأمة لها مهمة عظيمة. إن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية قرر إن العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة وأضعفتها فيقول فإنها تحرم، إذا العلوم المفضولة زاحمت العلوم الفاضلة وأضعفتها فإن الانشغال بالعلوم المفضولة حرام. فكيف لما تشغل الأمة باللهو والعبث وتضيع عن هذه الأمة مهمتها التي من أجلها بعثت رؤيت مباراة كرة القدم بشكل عارض وعلى وجه ليس فيه إدمان ولا تضييع للواجبات، وأن ينشغل الإنسان بالخيرات، وأن يكون فردا معطاء في المجتمع يكسب ويخدم دينه وبلده على وجه حسن، هذه الرؤية العارضة أمرها هين. أما أن تشغل هذه المباريات فتقلب الموازين وتجعل الأبطال الجهال والأبطال الفجرة والفسقة والأبطال المضيعين للواجبات يصبحون في العقل الباطن للأمة نجوما يجارون، فالويل لهذه الأمة من هؤلاء النجوم، الويل لهذه الأمة من هؤلاء النجوم. الأمة في الظلمات تحتاج إلى نجوم فيها نور حقيقي، فيها نور العلم، نور الطاعة، نور البصيرة، نور التقوى. هؤلاء الذين ينبغي أن تجاريهم الأمة وأن يكونوا هم المثل فيها حتى تسعد هذه الأمة فتصعد، وحتى تتعافى من أمراضها المادية والمعنوية، وحتى تؤدي دورها. في كثير من المباريات، مباريات كرة القدم للأسف إحياء للجاهلية والنعارات والعصبيات والقوميات وإثارة الفتن والعداوات، بل تشعر أن المدمنين على هذه المباريات لا يدركون في تطبيقهم العملي ولا سيما أثناء التشجيع، لا يدركون قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، بل يعير بعضهم بعضا. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر يعير بلالا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه، إنك امرئ فيك جاهل. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: يا للأنصار، وآخر يقول: يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ فالذي يدعو إلى ناد وإلى فريق بتعصب وبعصبية وقبلية ففي هذا جاهلية. المؤمنون أخوة، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. تفرقة الأمة شذر مذر باسم الرياضات وإحياء الجاهليات والنعارات، هذا يخالف مقاصد الشريعة من اتحاد الكلمة والاجتماع والتوحيد على لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يخلو الذي يشاهد المباريات، وهذا محذور آخر، من رؤية كثير من المنكرات. يرى العورات، بعض اللاعبين لما يسقطون أحيانا تظهر العورات الثخينة المتخنة. النبي يقول لجرهد كما علقه البخاري ووصله أحمد ومالك في الموطأ وأبو داود والترمذي وابن حبان الحاكم والبيهقي عن جرهد الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا جرهد، غط فخذك فإن الفخذ عورة. وكان عيسى عليه السلام يقول كما أسند عنه أبو عبيد، كما أسند عن بعض التابعين أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه المواعظ خطب المواعظ، قال: كان عيسى عليه السلام يقول: إذا استطعت أن لا ترى الأرض عورتك فافعل. فمشاهدة المباريات فيها كثير من المنكرات، فيها كشف العورات، وفيها رؤية النساء للأسف. ونتكلم عن مباريات كرة القدم للرجال، أما لا تسأل عن عورات الرياضات النسائية. فأصبحت الأبدان سلع رخيصة تعرض كسائر السلع، وتروج هذه الرياضات بهذه المفاتن والأجساد الرخيصة، ويا للأسف بعضهن مسلمات تكشف مفاتنها وتظهر صورها عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة في الصحف والمجلات وعلى الشبكات العالمية النت والفضائيات والتلفاز باسم الرياضة. وفي بعض الألبسة للنساء لا يستر منهن إلا مكان العفة، نسأل الله العافية. ولا أدري هل يأتينا أحمق فيقول المرأة عليها أن تستر ما بين السرة والركبة ومعفو عن ما بعد ذلك، فلا ندري، الأيام خبالة، ولا ندري ماذا سنسمع وماذا سيقال. هذه منكرات ظاهرة إن ظهرت فهي مفردة من مفردات قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فتنة تعم وما ندري كيف تعم، فإذا ما اتقينا الله وما أمرنا وما نهينا وما غرنا على أعراضنا وعوراتنا وقيمنا ومبادئنا وأخلاقنا وموروثنا، فإن الفتنة لابد أن تأتينا. فالفتنة إن لم نحاربها حاربتنا، وإن لم نغزها جاءتنا، وإن لم ننهى عنها أصبحت معروفة بيننا. الفتنة من سنة الله أنها لا تدرأ عنا إلا إن حاربناها وأنكرناها وقبحناها في الفهوم وبالغنا في التقبيح. ثم جاهد كل واحد منا بأن يؤدي حق الله عز وجل عليه. كثير من المباريات ترى فيها علامات النصارى، التصليب سواء من قبل حكام المباريات أو اللاعبين أو ما شابه. في المباريات محظور إضاعة المال والنفقات الباهظة والمقامرات، سواء بالتنقلات من بلد إلى بلد أو الأموال التي تبذل في الدعاية والإعلان أو الأموال التي تبذل في شراء اللاعبين أو الأموال التي تبذل في حضور هذه المباريات. من غرائب ما وقفت عليه وأنا في الأسفار أنظر في الصحف، وأما في غير السفر فأبقى في بين كتبي. فسافرت في عمرة فلملمت أخبار عجيبة عن أخبار الرياضيين، دونت في كل ناشئ عجائب ما وقفت عليه خلال 3 أيام أو 4 أيام في عمرة، في النظر فقط في الملحق الرياضي. بعض المباريات تصل تذكرة في المباراة الواحدة، وأنا كلام غير متتبع، كلام من وقع له عرضا. وقفت على أن بعض المباريات في المقصورة تكون التذكرة ب$700 وأمام المقصورة ب$150 وعلى المدرجات العادية $40. وعد عدد نفوس مع أموال بعض اللاعبين. وقفت على ملحق الرياضي في جلد الشرق الأوسط أن مدرب ريال مدريد الألماني استعد أن يدفع مبلغ في لاعب برتغالي اسمه رولاندو، استعد أن يدفع ليلعب معه $100 مليون، يعني ما يعادل $156 مليون فقط في انتقال لاعب من فريق لفريق. فبيع اللاعبين، ما أدري هل هذا اللعب هذا البيع يشمله تجارة الرق قديما أم أنه على خلاف تجارة الرق المعروف عند السابقين. فأموال طائلة، أموال طائلة تنفق في باسم الرياضة تحت الرياضة، لو أنفقت على حفظة القرآن وطلبة العلم والمشاريع التي تعود على المجتمع بالخير لسعدنا وصعدنا واختلفت أحوالنا وحصلنا رضا ربنا وأبعدنا عنا كثيرا من الشرور والمنكرات. هذه الأموال سنسأل عنها، لا تزال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هل هذه الأجوبة التي إن سألنا ربنا عنها أين أنفقتم أمواله، هل هذه الأجوبة ترضي الله عز وجل؟ هذه الملايين، هذه الأموال الطائلة، فهذا محذور كبير. وأما القمار فلا تسأل. نسبة مشاهدي مباريات كرة القدم في السويد الذين يقامرون على المباريات 52%، نسبة الذين يقامرون في بريطانيا على مباريات كرة القدم وأشهر وأكثر قمار في الدنيا على كرة القدم القمار في الأندية البريطانية بنسبة 40% شهريا، كل شهر 40% من الناس يقامرون ولو بمبالغ يسيرة. وأما الأموال التي أنفقت في أمريكا، أموال القمار التي أنفقت سنة 1968 63 مليون، هذه أنفقت من قبل المشاهدين في المقامرة، أي الفريق أي الأفريق تغلب، فهذه أموال طائلة. لا تسألون عن أجور المدربين والكلف في التنقلات ومعسكرات التدريب إلى غير ذلك من أمور. من محاذير مشاهدين كرة القدم الألفاظ والكلمات البذيئة من السباب والقذف والشتم واللعن والتنابز بالألقاب، فهذه كلها محظورات شرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويقول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة. في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. في رواية عند الترمذي إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا فتهوي به في النار 70 خريفا. في النظر إلى مباريات كرة القدم الغضب والحمق والسفة والطيش والحركات السيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما استوصاه رجل طلب منه الوصية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال زدني قال لا تغضب، قال زدني قال لا تغضب ولك الجنة. ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس ويغلبهم، وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاستهزاء بالآخرين والتعالي عليهم والإعجاب بالنفس فهذا أمر أيضا حدث به ولا حرج. لا ينسى ما جاء في البروتوكول 13 من بروتوكولات حكماء صهيون، فقد أوصوا وأخذوا على عاتقهم أن يشغلوا الناس باللهو. ومن اللهو الذي نصصوا عليه الانشغال، انشغال الناس عن أمورهم وعن قضاياهم المصيرية إشغالهم بهذه الكرة. فجاء في البروتوكول 13 من بروتوكولات حكماء صهيون: ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها ولا تدري ما أمامها ولا تدري ما يراد منها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب الفكهة وضروب أشكال الرياضة واللهو وما به الغذاء لملذاتها وشهواتها والإكثار من القصور المزوقة والمباني المزركشة، ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ومباريات صحفية ومباريات رياضية. هذا عملهم وهذا مخططهم، يريد إشغال الناس عن قضاياهم. كم من إنسان انحرف بسبب هذه الرياضات فأشبعت فيه تحقيق الذات وجعلته يرى نفسه بتيه وعجب وكبر، ينابز إخوانه ويطعن فيهم ويتكلم عليهم إما لعرق موجود. كم من رجل طلق زوجته بسبب هذه المباريات، كم من إنسان أصيب، كم من إنسان أصيب بسكتة قلبية بسبب هذه المباريات، كم من لاعب وقع فارتطم فغامر بسبب هذه المباريات. السؤال الذي وقفنا عنده ووعدتكم بالإجابة عليه بعد أن تكلمنا بعد أن نتكلم عن أضرار مباريات كرة القدم: هل يجوز اتخاذ الرياضة حرفة يتأكل المسلم منها؟ علماؤنا رحمهم الله تعالى تكلموا كثيرا في هذه المسألة، ورأي أئمة الهدى بل هو الرأي الجماهير من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم أن الأصل في الرياضة لهو، وقلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لهو باطل إلا ثلاثة. فالأصل في اللهو أنه باطل وهو محذور، ويجوز بالمقدار الذي لا يشغل الإنسان عن مهامه والواجبات التي ألقاها الشرع عليه سواء كانت دينية أم دنيوية. والإنسان طاقة، فالإنسان إذا ملأ وقته وأنهك بدنه وأشغلت همته له فإنه ولا محالة لا بد أن يضيع واجبات دينية أو دنيوية. الإنسان الذي يقضي وقته في الاحتراف في الرياضات، أو ذاك الإنسان الذي يقضي جل ليله في المسليات في لعب الشدة وغيرها، وتأتينا سؤال لعب الشدة وسأفصل فيه إن بارك الله في الوقت، وأسأل الله البركة لي ولكم في أوقاتنا وأموالنا وأولادنا وشبابنا وعلومنا وديننا وإيماننا. أقول الذي يشغل وقته وطوال ليله في المسليات بالشدة لما يأتي للبيت لا يجد عنده طاقة أن يتابع أولاده ومربيهم. فالإنسان إن لم يصرف قواه الذهنية والبدنية إلى الخير، إن صرفها في هذا اللهو فلا بد أن يضيع كثير من الخير، بل لا بد أن يضيع قسم وافر قد يكون من ضمن الواجب من الواجب الشرعي عليه. يقول شيخ الإسلام مثلا فتاوى الكبرى: ويقرر أن بذل المال فيما لا ينفع من أمور الدين والدنيا يعتبر محرما ومنهيا عنه في الشرع، حتى لو لم يكن قمارا. وهنا مسألة قل من انتبه إليها من طلبة العلم، مع أنها منتشرة مذكورة على ألسنة السلف من جهة، وفي تأصيلات علمائنا من جهة، وأكثر من أصلها وفصلها أديب أهل السنة ابن قتيبة الدينوري المتوفى في القرن الثالث الهجري، المتوفى سنة 276، له كتاب مطبوع اسمه الميسر والقداح، حققه فارس من فرسان التحقيق في هذا الزمان، وهو الشيخ عبد السلام هارون ابن خالد العلامة أحمد شاكر رحمه الله. يقرر عبد السلام هارون أو يقرر القتيبة في هذا الكتاب ميسر القداح، يقرر أن الميسر كل باطل يؤديه المسلم لا يعود عليه بنفع، سواء ترتب عليه أكل مال أم لا. فالميسر يشمل أمرين، حرمته من بابين، الباب الأول أكل المال بالباطل، الباب الثاني المغالبة على وجه لا فائدة منها، يعني تعب دون فائدة. ولذا ورد على ألسنة السلف أن الشطرنج ميسر العجم، وورد على ألسنة السلف أن اللعب بالجوز واللعب بالإحدى عشر هذه كان يقول عنها ميسر، وإن لم يترتب عليها أكل مال بالباطل. فكل لعب لهو صرف لا فائدة منه فهو باطل وهو ميسر عند السلف. فإن صاحبه أكل مال فأكل المال قمار، هذا هو الفرق بين الميسر والقمار. يقول شيخ الإسلام فيما جاز فيه البذل، قال ما كان نفعه خالصا ومؤثرا في الحرب كالرماية، قلنا هذا يجوز فيه البذل، بذل المال، وأصلنا هذا في الدرس الماضي وذكرنا الأدلة. ثم يقول في شأن اللعب المباح الذي لا يعين على الجهاد في سبيل الله، يقول شيخ الإسلام وقد يرخص في بعض ذلك إذا لم تكن فيه مضرة راجحة. ثم قال وهذا هو موطن الشاهد، لكن لا يؤكل به المال، يعني يجوز دون بذل المال. وابن القيم في كتابه الفروسية يصرح بذلك أيضا، فيقول ما فيه مصلحة راجحة فهو متضمن لما يحبه الله ورسوله، فهو متعين عليه ومفوض إليه، فهذا لا يحرم ولا يؤمر به، كالصراع والعدو الركض يعني، والسباحة وشيل الأثقال ونحوها. فهذا القسم رخص فيه الشرع بلا عوض، أي عوض مالي، إذ فيه مصلحة راجحة، وللنفس فيه استراحة واستجمام، الرياضات التي فيها للنفس استراحة واستجمام ولا مفسدة ورائها. يقول فاقتضت حكمة الشرع الترخيص فيه لما فيه من إجمام النفس وراحتها، واقتضت تحريم العوض، إذ لو أباحته بعوض لاتخذته النفس صناعة ومكسبا، فالتهت به عن كثير من مصالح دينها ودنياها. فأما إذا كان لعبا محضا ولا مكسب فيه، فإن النفس لا تؤثره على مصالح دينها ودنياها. فالشرع منع أن يجعل الإنسان يتكسب بما فيه استجمام لنفسه وبما يكون فيه بطالة لوقته ولهمته، فأن يصرف عما ينفع إلى ما لا ينفع، وأن يصرف عن الجد إلى الهزل. فالشرع ما أراد أن تكون شخصية المسلم على هذا الحال، أراده متكسبا جادا مقبلا على ما ينفعه، معرضا على ما يفسد همته وعما يصرفه عن الخير. أما أن يصبح عمل الإنسان له ويتكسب من الله ولو كان فيه استجمام واستراحة للنفس، فالشرع منع الإنسان أن يتخذ هذا له مهنة. ولذا يقول ابن القيم عن الألعاب التي هي ليست بمحبوبة ولا مسخوطة لله، ونحن أدرجنا كرة القدم من هذا النوع، ليست هي محبوبة ولا مسخوطة، وإذا وجد فيها صخب أو مفسدة فإنما هي من صفات وأعراض، فإن لازمتها ومن فكت عنها فنحرمها في وقت عدم انفكاك، وإن فكت فتبقى على الأصل. ولذا قلت إن الممارسة خير من المشاهدة، فالممارس يحصل به يحصل له أنس واستجمام وراحة وتخويح، ويحصل له توقيح للبدن، يتقوى بدنه، بخلاف المشاهد تضيع أوقاته. يقول في هذا النوع من الألعاب الذي هو ليس بمحبوب ولا مسخوط، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هو مباح لعدم المضرة الراجحة. وضرب أمثلة قال: كالسباق على الأقدام والسباحة، فإنه وإن حرم أكل المال به فليس لأن في العمل مفسدة في نفسه، فليس لأن في العمل مفسدة في نفسه، بل لأن تجويز أكل المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسبا، ولا سيما أنه من اللهو واللعب. فإذا لا يجوز أن تتعلق النفس وألا تفطم عن اللهو واللعب على وجه تتخذ اللهو واللعب حرفة لها. فسبب تحريم الاحتراف لا يعود لأن اللعب في ذاته حرام، بل لما يترتب على ذلك من مفاسد عديدة، يصبح الترفيه والترويح عن النفس هو الأصل، والأصل ليس كذلك. دعك من تضيع الأوقات وترك الواجبات وترك عمارة الأرض، وإقامة المسلم الغاية، غاية الغايات من عبادة رب الأرض والسماوات، بنشر العلم النافع والعمل الصالح أو النتاج المفيد الذي فيه فائدة مطلوبة لاستمرار الحياة واستقامتها. فكيف إذا كانت هذه الأشياء تولد عنها عداوة وبغضاء وتنافس في أمور لا يترتب عليها إلا الشقاء وإلا البؤس وإلا الفرقة بين الناس؟ فالقول بأن الاحتراف وأخذ المال على الرياضات، القول بالمنع هو قول أئمة الهدى، بل هو قول الجماهير، إذ الأصل في اللهو واللعب أنه محذور، هو باطل خفيف وبيء، بخلاف الحق فإنه ثقيل مريء. أحد الإخوة يسأل يقول كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو ناصل وبين الحديث الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع ركانا فالمصارعة لم تذكر في الحديث السابق، وهل يجوز القول بأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ الأصل عدم الخصوصية، والأصل إعمال المعاني. فقلنا إن الخف يراد به الإبل، والحافر يراد به الخيل، والنصب يراد به السهم. فكل ما يلحق في المعنى بهذه الأشياء فيبقى حكمها. فالأمور التي هي مادية بدنية تكون وسائل لنشر الإسلام ونشر الحق، وسائل لتحقيق رفع كلمة الله في هذه الأرض، وكذلك المسائل العلمية الكلية، مثل مراهنة أبي بكر الصديق بكفار قريش، أبو بكر راهن والنبي أقره صلى الله عليه وسلم على أن الغلبة لمن تكون بفارس الروم، وأحب أبو بكر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأحب المسلمون أن تغلب الروم لأنهم أهل الكتاب. فوقعت مراهنة وبدل وسبق من أبي بكر في مسألة شرعية كلية. لا يجوز بذل الأموال في المسابقات على المسائل المختلف فيها، على وجه أن الغالب يغنم والمغلوب يغرم. إن جازت المسابقات الشرعية الدينية تقوم من باب الجعالات، تدفعها طرف ثالث. أما ما تقوم به بعض الجهات اليوم من مدارس أهل القرآن ومشابه فيبيعون الناس مسابقة بثمن زائد كثير عن كلفة، ويجمعون الجوائز ويعطون الغالب جائزة والمغلوب لا يأخذ شيئا من ثمن المسابقات، هذه مقامرة. لا يجوز بذل المال إلا في مسائل شرع كلية كما فعل أبو بكر. من يغلب، هل الحاد أم النصارى؟ فالمال الذي يبذل لنشر العلم في المسابقات يكون من باب الجعالات، إذ المال الذي يبذل في الفروسية المحمدية باب المستقيم ليس هو باب الجعالات، أراده الشرع لنصرة الإسلام، قضايا المصرية الكلية، وأذل الشرع أن يوضع في توقيح الأبدان وتقويتها للاستعداد للجهاد في سبيل الله. لنقولنا اليوم المال الذي يبذل من المتفرجين ومن الذين يسابقون على الخيول، وأصبحت المسابقة على الخيول الرياضة أشبه ما تكون للترويح والاستجمام، فهي أشبه ما تكون بالمسابقة على الأقدام والكرة القدم وغيرها. فاليوم لا يجوز بذل، اليوم لا يجوز بذل السبق وهو الرهان على الخيول، لأن المعنى الذي من أجله تخلف. ولذا القول بأن النبي صار على ركاله وهذا أمر خاص به ليس بصحيح، فأبا بكر راهن على شيء آخر وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بأن هذه المراهنات إنما كانت في ديار الكفر كما يقول بعض الفقهاء، وأنه يجوز في ديار الكفر لعب القمار، هذا خطأ. والذين يجوزون للناس اليوم المتاجرات في أوراق اليانصيب والتعامل مع البنوك بالربا معتمدين على مثل ما فعل أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم أركانا، هذا فيه ابتداء وظلم وفارق كبير. فإلحاق أفعال الذين يعيشون في ديار الكفر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر الحق ظالم، فرق شاسع بين الأمور، وفي هذا خلط. وأصلنا هذا والله الحمد لله في ما مضى درس سابق، فالأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو أمر عام بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يسأل عن حكم لعب الشدة، لعب الشدة لعب حادثة ما كانت قديما، وهذا يتطلب منا أن نتكلم بكلمة فيها تأصيل، وهذا التأصيل يعيننا على معرفة الحق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، وهذا ما نبينه إن شاء الله في درسنا القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يسأل ما حكم شراء مواد تموينية وبداخل كيس هدية، أو اشترى مادة معينة، اشتري مادة معينة واربح الأخرى مجانا، أو زيادة في كمية كيلو مثلا من الرز أو السكر بنفس السعر. الحوافز التشجيعية التي تكون على السلع، الأصل أن تضبط بضوابط شرعية، فإن وجدت هذه الضوابط كانت حلالا، وإن تخلفت يقع المحذور وقد تكون قمارا. وهذه الضوابط تعود للسلعة تارة وللمشتري تارة وللبائع تارة. فالمشتري إن اشترى سلعة وهو لا يريدها وإنما يريد الجائزة وليس له مقصد أصلي في السلعة، فالمال الذي يبذله قمار. رجل مثلا اشترى بيبسي، أغطية البيبسي فيها سيارة، جائزة سيارة، فاشترى الصناديق تلو الصناديق وهو لا يريد إلا سيارة، لا يريد المادة التي شريت ولا رغبة له فيها ولا مقصد له من ورائها، فهذا قمار. البائع لما يضع الجائزة يرفع سعرها، فمثلا ثمن السلعة دون الجائزة بنصف دينار، ولما وضعت الجائزة أصبحت ثمن السلعة 70 قرش. فالناس يشترون السلع، ورجل اشتراها وهو لا يريد يريد السلعة وله مقصد منها، ولكن ثمن السلعة زيد فيه من أجل الجائزة، فالعادة يشتريها ب50 قرش أصبح يشتريها ب70 قرش، فهو الآن يدفع 20 قرش قمارا، 20 قرش التي يدفعها زيادة على نصف دينار إنما يدفعها من أجل الجائزة. صور القمار العصرية كثيرة، قد تكون مكالمة تفتح هاتف على فضائيات فيرتفع سعر المكالمة من أجل الجائزة، يعني ثمن المكالمة خلاف المعتاد، وقد يطول عليك في فتح الخط عن عمد حتى يحصل سعر معين للمكالمة من أجل الجائزة. هذا قمار. مثل الرسائل الجوال، ارسل رسالة رقم كذا وقد تربح كذا وكذا، فالكل يدفع لكن لا يدفعون مالا، يدفعون ثمن رسائل، وثمن هذه الرسائل ليس هو ثمن الرسالة المعتادة التي يرجى من ورائها فائدة. فإن بقي الثمن هو هو فأنت ترسل الرسالة من أجل الجائزة، والقمار حرام قل أو كثر، القمار حرام قل أو كثر. فكيف لما أنت ترسل الرسالة لا لشيء وإنما من أجل الجائزة، ثم يرفع سعر هذه الرسالة من أجل الجائزة؟ هذا قمار. فهذا شرط يعود بالمشتري وشرط يعود بالسلعة، المشتري يشتريها وله فيها مقصود، والسلعة يكون ثمنها قبل الجائزة وبعدها سواء، فإذا زاد من أجل الجائزة فأصبحت الزيادة قمار. والشرط الثالث يعود للبائع، للمنظم لهذه السلعة. فالأصل في البائع لما يضع الجوائز أن يكون همه ترويج سلعته لا الإضرار بغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا إضرار، لا ضرر تلحقه بنفسك ولا إضرار تلحقه بغيرك، لا ضرر ولا إضرار. فرجل وضع جوائز تشجيعية، حوافز لبيع مادة، وليس له هم، والله يعلم أنه لا هم له إلا أن يضرر بتاجر آخر، فهذا مقصده فاسد وصنيعه هذا حرام. أنت لا تدري، أنت لست بآثم، إن علمت فلا تشاركه بإثمه. طيب السلعة هي هي وسعره هو 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 وليها فيها مقصد، وهي أنواع مثل هذه السلعة ماركات متعددة، فأنا ذهبت اخترت هذا النوع وأنا أريده، وسعر السلعة قبل الجائزة وبعد الجائزة هو هو، وقلت إن اشتريت هذا لعلي أفوز بجائزة، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. الحرج أن لا تكون تريد السلعة ولكن تكون تريد الجائزة، فتضيع المال كالذي يبذل ماله قمارا، أو أن يرتفع سعر السلعة. ما حكم عليه حل باقي الأسئلة في أبواب أخرى غير باب الجعلات والمسابقة، غير باب المسابقات، فألحقها بنظائرها إن شاء الله تعالى عند الإجابة عليها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.